حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة، معكم فيها عبد الله حميد. أقر الكنيسة الإسرائيلي قانون إسقاط الجنسية وسحب الإقامة من الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم وأسر منفذ العمليات في الداخل والقدس. القانون حظي بأغلبية نواب الكنيسة البالغ عددهم 120، إذ صوت لصالحه 94 وعارضه 10 فقط. وينص القانون على إلغاء المكانة القانونية للأسرى من داخل الخط الأخضر وللأسرى الفلسطينيين من سكان القدس، وإبعادهم فور انتهاء محكومياتهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية. الخارجية الفلسطينية من جهتها اعتبرت القانون عنصريا وجريمة تطهير عرقي، لافتة إلى أن ازدواجية المعايير الدولية في تطبيق القانون والمعاهدات ومبادئ حقوق الإنسان مكنت إسرائيل من الإفلات من العقاب، وشجعت حكومتها على مواصلة استعمارها لأرض دولة فلسطين. وقالت الخارجية إن تشريع قانون سحب الجنسية يمثل تصعيدا خطيرا يقود الأوضاع نحو الانفجار الشامل، ويمثل استخفافا بجهود التهدئة. إذن تداعيات هذا القانون وأثره على الفلسطينيين نناقشه في حلقة اليوم من مساحة حرة. انضم إلينا السيد اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين. أهلا بك سيد الكريم. بداية، كيف تتابعون قرار الكنيسة الإسرائيلي بسحب الجنسية من الأسرى ومنفذ العمليات؟
يعني هذا كانت شروع أو هيك المشاريع بلاها بالغفير وزير الأمن الداخلي، وعد في انتخابات إذا بينجح رح يطبق أو يتخذ عدة قرارات تجاه الأسرى. من ضمنها كان هذا القرار. هذا مش أول قرار، هاي ثالث قرار ممكن يكون أخذوه، يعني صادقوا عليه القراءة الثالثة يتم حيز التنفيذ، بس مش عارفين إن راح يطبقوه بأسرى رجعي ولا مهلوات، لكن اللي مبين إنه راح يطبقوه. يعني مش فقط بس سحب الجنسية، إعادة كل الأموال اللي أخذها الأسرى من 48 أو من القدس. على سبيل المثال كريم يونس وماهر يونس اللي أمضوا 40 سنة مفروض أو مطالبين يرجعوا كل الأموال اللي أخذوها خلال هذه الفترة من منظمة التحرير أو من الشرطة الوطنية.
إذن سيادة اللواء، ما هي الخطورة التي تتمثل في هذا القانون؟
طبعا خطير جدا هذا، يعني راح مئات من الأسرى اللي من القدس ومن 48 راح يشملهم هذا القانون.
من جهتكم، ما هي التحركات التي تنوي السلطة الفلسطينية القيام بها لمواجهة القانون الإسرائيلي؟
والله احنا حاليا في جنيف، عفوا في بروكسل، وحاليا احنا يعني جينا نطرح مسألة موضوع الأسرى سواء كان الإداريين أو المرضى أو الأطفال، وناقشنا للبرلمانيين والخارجية، وهناك في تجاوب، إن شاء الله احنا راح ندون هذه القضية حتى في المحكمة الجنايات الدولية في جنيف.
طيب سيادة اللواء قدري أبو بكر، إلى أي مدى يعتبر تدويل هذه القضية هو المسار الأفضل للجانب الفلسطيني؟
في هناك فعاليات وعلى كل المستويات إن شاء الله، على مستوى الجامعة الدول العربية. قبل أيام كان الأخ الرئيس الجامعة العربية، وهناك قبل هيك كنا في تونس، وراح نستمر في جنيف، وراح نستمر في أكثر دول. والأسبوع القادم وفي نهايته راح يكون في جولة كمان على بغداد للاجتماع في البرلمانيين العرب لشرح هذه المسألة.
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اللواء قدري أبو بكر، شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا في هذه الحلقة. ينضم إلينا من الناصرة المحلل السياسي السيد سهيل دياب. أهلا بك أستاذ سهيل. ما دلالة إقرار القانون الخاص بإسقاط الجنسية في هذا التوقيت؟
هذا القانون يأتي كخطوة متقدمة من رزمة كبيرة من الاقتراحات القوانين والتغييرات والمسمى في إسرائيل الانقلاب القضائي والانقلاب في المنظومة عامة، وهو يأتي هذه المرة يهدف لجمهورين أساسيين في المجتمع. المجموعة الأولى هي الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل منذ نكبة 48 في الجليل والمثلث والنقب، والجمهور الثاني هو جمهور القدس الشرقية التي تم احتلالها في العام 67 والتي تم إعطاء وطنة وإقامة للمواطنين العرب هناك، ليس جنسية متكاملة وإنما ضمان خدمات من أجل مشروع الحكومي والمشروع الصهيوني في ضم القدس العربية إلى القدس الغربية. فلذلك هذه الخطوة هي أحدى من هذه الخطوات التعسفية والنيوفاشية التي ترافق هذه الحكومة الأسوأ منذ قيام إسرائيل.
وكيف يمكن إذن ربط المشروع القضائي الخاص بالفلسطينيين وما يعترض عليه المجتمع الإسرائيلي في الإصلاحات القضائية التي تراها حكومة نتنياهو؟
هناك شرائح واسعة في المجتمع الإسرائيلي تعارض كثير من السياسات الحكومية. ليس كل هذه الشرائح متفقة على كل الأجندة البديلة، ولكنها كلها متفقة أن ما يجري اليوم هو بمسار متسارع ودون أي كبح ولا أي تروي في الوصول إلى مجتمع ديكتاتوري ونظام ديكتاتوري يقمع ليس فقط العرب الفلسطينيين، وإنما بالتالي أيضا سيقمع كل الشرائح المستضعفة في هذا المجتمع، اليهود والعرب. رأينا ابتعاد مستثمرين اقتصاديين عن هذه البلاد، رأينا شرائح مثل الهايتك والمعلمين والأطباء النفسيين والعاملين الاجتماعيين الذين يرون بهذه التغيرات ضربة لقوام المجتمع ووحدة المجتمع الإسرائيلي. هناك تفكك كثير عادي في المجتمع الإسرائيلي، والتقسيم اليوم هي أصبحت ليست ائتلاف مقابل معارضة، وليس فقط يسار مقابل يمين، وإنما بالأساس القوى الأكثر يمينية وفاشية ومتدينة بالشريعة اليهودية والمتزمتين ويسعون إلى بناء نظام شبه ديكتاتوري وفاشي، والناحية المقابلة كل الذين لا يؤمنون بذلك ويرفضونه، رغم أن هناك خلافات بداخل الأوساط والشرائح المعارضة. هناك من يريد أن يدع قضية الاحتلال والمساواة الكاملة كقضية مركزية في هذا النضال، وهناك أطراف أخرى تريد أن تضع قضية الديمقراطية وهامش الديمقراطية ومنع التعدي على الجهاز القضائي كقضية مركزية، ولكن كلهم متفقون أن هذه الحكومة هي الحكومة الأسوأ منذ قيامها.
هل تفتح حكومة نتنياهو جبهات على نفسها بالتعديلات القضائية الحالية سواء مع العرب الفلسطينيين أو مع مواطنيها؟
سؤال مهم جدا، والجواب جوابي سيكون مركبا. من ناحية هذه الحكومة نتنياهو يأتي لحكومته السادسة بأضعف وضع فيه نتنياهو، لا يوجد لديه أي بديل للحلفاء الحاليين في هذه الحكومة، وظهره كما يقولون إلى الحائط، ويريد بنفس الوقت أن ينجو من حبل المشنقة السياسية والشخصية في المحاكم الفساد الذي يعاني منها. هو يريد هذا الجانب من التغيرات، ولذلك يخضع ويبتس يوميا من حلفائه الأيديولوجيين الأكثر عنادا من أجل الوصول إلى نظام ديكتاتوري، ويقدم لهم التنازل تلو التنازل. من ناحية ثانية، مجمل أطراف الفتوح الحالية عن هذه الحكومة، يعني حتى حلفائه نتنياهو لا يوجد لديهم أي إمكانية أخرى لمواصلة دوره، فلذلك سنشهد فترة طويلة مخاضا في داخل هذه الحكومة المركبة والمتناقضة والغير متجانسة، وهذا سيعمق الأزمة العامة في إسرائيل عامة.
طيب سيد سهيل، كيف سيتصرف المواطنون العرب مع الوضع الذي تريد فرضه الحكومة الحالية؟
العرب أكثر وأكثر ويوما بعد يوم يشعرون أنهم يجب أن لا يكونوا متفرجين، يجب أن لا يكونوا على الحياد، لأن الضحية الأولى والأكثر إيلاما من هذه التغيرات وهذه الانقلابات في المنظومة ستكون على حساب العرب. رأينا كيف نتنياهو وحلفائه يهربون نحو الأمام بمزيد من إسالة الدم الفلسطيني في المناطق المحتلة وبمزيد من الضغط والاضطهاد للمواطنين الفلسطينيين في داخل إسرائيل كما رأينا في اقتراح القانون الذي تم تمريره أمس. فلذلك لا يوجد أي إمكانية سوى أن يقوم الجماهير الفلسطينية في المشاركة في الاحتجاجات العامة وبنفس الوقت أن يضعوا الأجندة الخاصة بهم من أجل إنهاء الاحتلال والمساواة القومية الكاملة والعدالة الاجتماعية، لأن هذا الأمر هو مهم جدا. إذا نجحنا جميعا بمنع هذا الانقلاب بين قوسين القضائي أو في المنظومة فيفتح المجال على مصراعيه لجماهيرنا الفلسطينية مع القوى التقدمية والديمقراطية في المجتمع اليهودي لمواصلة المعركة من أجل السلام والمساواة والعدالة الاجتماعية. بدون نجاحنا في هذه الخطوة الحالية بمنع الانقلاب سيكون الوضع أصعب جدا.
إذن هل يشتعل الوضع أكثر في الشارع سواء في الداخل المستهدف الآن بشكل أكبر فيما يخص الديموغرافيا وأيضا في المجتمع الإسرائيلي؟
أكثر ما يقلق القيمين على السياسة الإسرائيلية سياسيا وأمنيا واقتصاديا هو هذا التفكك الحاصل في المجتمع الإسرائيلي الأفقي والعمودي، لم يسبق له مثيل من هذا النوع. نحن نتحدث عن انقسام غير مسبوق، نحن نتحدث أن هذا الانقسام وصل إلى ما يسمى البقرات المقدسة في المجتمع الإسرائيلي مثل الجيش والأمن والشباك والشرطة والأجهزة العامة، وهذا الأمر كان من الأمور المحرمات لطرح نقاشات مختلفة في السابق. عمق الأزمة الحالية تتمثل في أن هذا الانقسام يصل إلى الأماكن الأكثر صعوبة ودقة في المجمل المنظومة الإسرائيلية. فلذلك رأينا المظاهرات الكثيرة، هناك من يحذر من حرب أهلية في داخل المجتمع الإسرائيلي، هناك من يحذر من حرب شوارع في داخل مناطق كثيرة في الضفة الغربية بين المستوطنين والفلسطينيين، هناك من يحذر أن سيكون هناك نقاشات في داخل الجيش والشرطة بتنفيذ أو عدم تنفيذ قرارات معينة سواء تعجب هذا الطرف ولا تعجب الطرف الثاني، وهناك أيضا ارتفاع أصوات دولية حتى الولايات المتحدة وحتى أوروبا الغربية والأطلسي أصبحوا يعبرون عن قلقهم المستمر لما ذهب إليه الحكومة الإسرائيلية الحالية. الوضع متفجر والمشهد مرشح للتصعيد وللانقسام الإضافي.
شكرا جزيلا لك سيد سهيل دياب المحلل السياسي، كنت معنا ضيفا كريما من الناصرة. وينضم إلينا من القدس الدكتور عبد المجيد سويلم أستاذ العلوم السياسية، أهلا بك دكتور. إلى أي مدى تتأثر العائلات الفلسطينية عموما في القدس من هذا القانون؟
يعني هذا قرار خطير للغاية حتى باعتراف يعني أوساط واسعة من المجتمع الإسرائيلي نفسه، لأنه سيعني الكثير بالنسبة لعشرات وربما مئات وربما تتحول المسألة إلى أكثر من ذلك في المستقبل، لأنه بواسطة هذا التشريع وهذا القانون سيتم إلصاق تهم كثيرة، وهذه مسألة سهلة يعني يستطيع الشباك في أي لحظة أن يلصق تهم كثيرة على عشرات ومئات وربما آلاف الشباب الفلسطيني من القدس ومن الداخل الفلسطيني، وبالتالي تتحول المسألة إلى عملية كبيرة يعني تفعل فعلها داخل المجتمع الفلسطيني سواء في القدس الشرقية أو في الداخل الفلسطيني، وما سينجم عن ذلك من توترات ومن احتجاجات وربما أيضا من مواقف عارمة على مستوى على المستوى الفلسطيني الكلي، باعتبار أن هذا يعني هذا الموقف هو موقف أو قانون يعني يشرع ليس فقط العنصرية وإنما يشرع التدخل المباشر في هوية الفلسطيني في سكن الفلسطيني في إقامة الفلسطيني، أي هو جزء من الترانسفير الجزئي أو جزء من الترانسفير الابتدائي الذي يبدو وكأنه أصبح مطروحا على جدول الأعمال لهذه الحكومة ولتوجهات هذه الحكومة الآن وفي المستقبل المنظور ومن المؤكد على المستقبل في المستقبل البعيد إذا أتيحت الظروف وإذا توفرت الإمكانيات لدى يعني الفاشية السافرة في إسرائيل. وبالتالي الموضوع كبير للغاية وخطير للغاية وسيمس كثيرا في الوجود الفلسطيني المكافح في الداخل الفلسطيني وفي القدس الشرقية، وقد تصل الأمور إلى توترات يعني لا تحمد عقباها. وأنا أعتقد أن جزءا كبيرا من يعني من الوسط واليسار يدرك أبعاد هذا القانون ويعرفون أنه سيؤدي إلى مزيد من تدهور الحالة ومن تدهور العلاقات اليهودية الفلسطينية داخل إسرائيل. والعملية كبيرة ومخطط لها ويراد منها يعني مثل هذا التوتر، لأنهم يعدون أنفسهم لمزيد من الهجمات ضد الفلسطينيين في الداخل وفي القدس الشرقية. بالأمس أو قبل الأمس كتبت مقالا حول الخطر الدائم وهناك معركة ستخاض ضد القدس الشرقية. الآن لا يخطون سياساتهم بتشكيل ميليشيات للتصدي للفلسطينيين في النقب والجليل والمثلث، يعني المسألة والمدن المختلطة أو المدن الساحلية. وبالتالي نحن أمام هجمة منسقة، هجمة منظمة أعدت لها البرامج وأعدت لها الموازنات وأعدت لها ومهدت لها كل الأرضية.
برأيك هل تستهدف إسرائيل بهذا القانون ديموغرافية المناطق الفلسطينية بشكل أكبر؟
بكل تأكيد هذه مسألة يجب أن نفهمها إسرائيل عندما نمعن النظر في المسألة الديموغرافية وكيف تراها. وبالمناسبة بالاستناد إلى وثائق وبالاستناد إلى دراسات وبحوث قدمت سواء في هرسلية على مدى سنوات متكاملة أو سواء يعني من مختلف مراكز الأبحاث التابعة لوزارة ما يسمونها الدفاع أو التابعة للأذرع الأمنية الإسرائيلية أو حتى على مستوى سياسي داخل أحزاب يمينية ويمينية متطرفة بعينها. هذه الدراسات تقول بكل أن يعني أن القلق الديموغرافي الإسرائيلي، الهاجس الديموغرافي الإسرائيلي هو هاجس كبير في الذهنية الإسرائيلية وفي السياسات الإسرائيلية. بالتالي نعم هذا جزء، يعني ماذا يعني فصل قطاع غزة؟ ماذا يعني أن تكون إسرائيل بيمينها ووسطها ويسارها بتمرير مثلا النقود إلى قطاع غزة لكي يبقى منقسما ولكي يبقى منفصلا؟ أليست هي محاولة لإخراج أكثر من 2 مليون فلسطيني من دائرة الصراع الديموغرافي على هذا الصعيد؟ مدينة القدس يعني بعد 55 سنة من الاحتلال يرون أن يعني الفارق النسبي لوجود اليهود فيها هو فارق بسيط ولا يمكن التعويل والاعتماد عليه. عندما نتحدث عن الفلسطينيين في الداخل هم الآن 21.5% من السكان، وعندما نتحدث عن الفلسطينيين ما بين النهر والبحر نتحدث هنا عن تفوق الديموغرافي الفلسطيني للمرة الأولى منذ قيام الدولة الإسرائيلية. وبالتالي الهاجس الديموغرافي هو هاجس حقيقي وليس مفتعل. ناهيكم طبعا عن أن إسرائيل تواجه أزمة في ظل حالة الاستعصاء السياسي التي تعاني منها، تواجه أزمة الهجرة المعاكسة. وأنا أعتقد أن الأرقام التي تقال الآن عن الهجرة المعاكسة هي أرقام متواضعة، والذين أبدوا استعدادهم حسب استطلاعات محايدة للهجرة من إسرائيل يتزايدون ليس بالعشرات وليس بالمئات وإنما بالآلاف. أمام هذا الواقع المسألة الديموغرافية بالنسبة لإسرائيل هي مسألة استراتيجية من الدرج الأول.
إلى أي حد ستشرعن حكومة نتنياهو كل أعمالها عن طريق قوانين جديدة تصدر من الكنيست؟
الأمور تسير يا صديقي على قدم وساق، وإذا استعرضنا معا مجموعة القوانين التي سنت حتى الآن والتي سيتم يعني في ضوء المعادلة الداخلية لهذا الائتلاف الحاكم ويعني اضطرار بين مزدوجين نتنياهو للخضوع للصهيونية الدينية وللابتزاز السياسي القائم في هذا الائتلاف، إذا أخذنا كل ذلك بعين الاعتبار سنرى وسنلاحظ وسنعيد إقرار هذه القوانين، لأن هذه القوانين الآن هي الطريقة المثلى بالنسبة لهذا اليمين ليتحكم بالنظام السياسي وينهي الحالة التي من شأنها أن تؤثر على برنامجه وسياساته ومخططاته. وبالتالي أنا أعتقد أن اليمين يعني واضح مع نفسه، صادق إذا أردت مع نفسه، هو يريد أن يفرض نظام ديكتاتوري غير ديمقراطي على الإطلاق، لا يختلف كثيرا عن حالة الاستبداد القائمة في منطقة الشرق الأوسط يعني بغطاء ديمقراطي شكلي، ولكن في نهاية المطاف هذا اليمين بالفعل يريد أن يستولي على نظام الحكومة ويغير في طبيعة الدولة وفي طبيعة العلاقة بين السياسة والدولة وبين السياسة والدين في هذا المجتمع. وبالتالي نعم لديهم برامج كاملة متكاملة ومستمرون ولن يتراجعوا. أكيد أن هذه المسألة تعتمد على كثير من الظروف بما فيها المعارضة وبما فيها جدية المعارضة وجذرية المعارضة وتماسك المعارضة إلى آخره، وانخراط الفلسطينيين بصورة أو بأخرى مع طبعا بعض المحاذير في هذا الصراع ضد الفاشية الجديدة الصاعدة والمتصاعدة والتي تحكم الصوت حول رقبة الدولة الإسرائيلية. أكيد أن هذه الظروف كلها ستلعب دور في تقرير مصير هذا المسار القائم في إسرائيل، لكن إذا أردنا أن نقرأ الأمور من زاوية الاتجاه هذا هو الاتجاه الذي نشهده في إسرائيل.
دكتور، يعني البعض يرى أن هناك شرارة انتفاضة ثالثة، فما حدودها وما الذي يشعلها؟
إسرائيل هي التي تشعلها بمعنى أنها تسببها، ولكن أيضا كما يقولون بالفكر الفلسفي عندما تصل الأمور في أي استعصاء سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو أمني، عندما تصل الأمور إلى درجة أن الطبقة لا تستطيع أن تحكم بالوسائل القديمة، يعني الطبقة الحاكمة والطبقة المحكومة لا تستطيع أن تبقى مكتوفة الأيدي وهي لن توافق على أن تبقى محكومة بالوسائل القديمة، حينها تدق ساعة الثورة، ساعة الاحتجاج، ساعة الانتفاضة. أنا أعتقد إسرائيل أوصلت كل الأمور ومهدت كل الطرق وقامت بكل السياسات التي ستؤدي في نهاية المطاف، وليس في نهاية المطاف بمعنى على المدى البعيد وإنما على المدى المباشر وفي أقصى الحدود على المراحل الأولى من المدى المتوسط. إسرائيل قامت بكل ما يلزم من أجل أن يكون هناك انتفاضة ثالثة، وستكون هذه الانتفاضة عارمة واسعة، وستكون ملتحمة مع واقع عربي يختلف عن الذي تخطط له إسرائيل أو الذي تراه، ومع واقع دولي يتغير. يعني العالم يتغير الآن، الحرب في أوكرانيا أثبتت بأن عالم القطب الواحد يتداعى وينهار، ومن وجهة نظري بأن الأمور ستتغير والعالم سيتغير، ستتثبت معادلة التوازن الدولي على أسس وقواعد جديدة. وبالتالي يعني نحن أمام متغيرات كبيرة ليست في صالح إسرائيل كثيرا كما تعتقد، وإن كانت تستعجل الأمور لحسم الصراع قبل أن يحدث كل ذلك، ولكن ذلك كله سيحدث وإسرائيل في مأزق لا أعرف كيف ستخرج منه، ولا أعتقد بأن بإمكانها أصلا أن تخرج منه.
شكرا جزيلا لك دكتور عبد المجيد سويلم، أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا ضيفا كريما من القدس. من بيت لحم ينضم إلينا مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان السيد فريد الأطرش. أهلا بك أستاذ فريد. يعني ماذا يعكس موافقة الكنيست بأغلبية أعضائه على القانون حتى من المعارضة؟
يعني حقيقة يعكس أن هناك توجه لدى هذه الحكومة بأن يكون هناك عقوبات جماعية أكثر واستهداف للمواطنين الفلسطينيين بشكل أكبر، والاستمرار في نهج الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وغير آبهين بأي نداءات دولية وحقوقية من أجل الكف ووقف إصدار مثل هذه القرارات وهذه القوانين الماسة بمنظومة حقوق الإنسان.
المواطنون في الداخل المحتل وفي القدس والأسرى ومنفذ العمليات، كل هذه الفئات أصبحت عرضة للتهجير، ما هي استراتيجية إسرائيل في ذلك؟
يعني الاستراتيجية هي المزيد من العقوبات الجماعية على الفلسطينيين، وأيضا المزيد من تحويد الضفة، وأيضا مصادرة الحقوق للمواطنين في الداخل، والمزيد من العمليات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وجرائم القتل والاستيطان، وأيضا لا تريد أيضا أي ردة فعل حتى على المستوى الفلسطينيين في الداخل. هي لا تريد منهم أن يشاركوا في أي مقاومة لهذا الاحتلال أو لهذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. ومن يريد، وهي رسالة تقول لهم أن من يريد أن يتضامن مع الضفة الغربية أو مع الشعب الفلسطيني من الفلسطينيين الداخل سيكون الكرت الأحمر في وجهه، وهذا يعني حقيقة شيء يعني مخالف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. يجب على الاحتلال الإسرائيلي أن يعلم أن السبب السبيل الوحيد ليس في التهجير وليس في العقوبات وليس في كل هذه الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي. السبيل الوحيد للاستقرار والسلام هو إعطاء الفلسطينيين حقوقهم بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وأيضا يعني سحب الاستيطان ووقف الاستيطان وأيضا إنهاء هذا الاحتلال.
طيب سيد فريد، قانونيا هل لأي حكومة إسرائيلية الحق في إبعاد المواطنين عن أرضهم تحت أي غرض كان؟
حسب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لا يجوز الإبعاد بأي شكل من الأشكال. هذا الإبعاد لا يجوز إبعاد أي مواطن عن وطنه، وهذه حقيقة أو حرمانه من الجنسية. هذه عقوبات لا تفرضها، هي مخالفة لحقوق الإنسان، مخالفة للقانون الدولي، ولا تفرضها أي دول إلا الدول الاستعمارية والديكتاتورية والدول المستبدة والتي لا تحترم حقوق الإنسان. وبالتالي الأصل أنه لا يجوز لمصادرة حق أي إنسان في حقه في الوطن. وحتى إذا ارتكب المواطن أي مخالفة للقانون، القانون يرتب عقوبات، هم يقومون بكل العقوبات ويريدون أيضا هم يقومون بقتل المواطنين وهدم منازلهم، وأيضا يريدون تهجيرهم ويريدون معاقبة عائلاتهم. يعني هذه قوانين عنصرية، بينما إذا قام جندي من الاحتلال بقتل مواطن فلسطيني ممكن يأخذ عقوبة بسيطة، وممكن أنه كمان يتم الإشادة فيه، ويمكن أنه يعني ما يقضي وما يتم هدم بيته ولا يتم هدم منزله، مثل ما شاهدنا في مقتل المواطن عبد الفتاح الشريف في الخليل من أحد جنود الاحتلال عندما طلب إسعافه فأسعفه الجندي برصاصة. العقوبات كانت يعني شكلية وصورية، 18 شهر وتم تنزيل العقوبة والإفراج عنه، ولم يتم هدم منزله ولم يتم تهجير عائلته ولم يتم سحب المواطنة منه. هذه عقوبات يعني تندرج أيضا تحت إطار التمييز العنصري، وهي مخالفة أيضا للقانون الدولي الإنساني.
إذن إلى أي مدى تتأثر عائلات الأسرى الفلسطينيين ومنفذ العمليات من هذا القانون؟
يعني في الحقيقة أنه هذا يعني سيكون إجراء يعني من شأنه أن يشكل صعوبة في الحياة والتنقل على المواطنين وعلى عائلاتهم إذا ما تم تنفيذ هذا القرار، وبالتالي يعني سيكون له أداة ثقيلة على وقع ثقيل على حياة هؤلاء المواطنين وخاصة عائلاتهم.
نتنياهو توعد من وصفهم بالإرهابيين والمخربين، يعني هذا التوصيف يتماشى مع القانون الدولي إذا ربطنا ذلك بكمية التنديدات التي تصدر دوليا على خلفية العمليات الفلسطينية؟
حسب القانون الدولي الإنساني الفلسطينيين ليسوا إرهابيين، الفلسطينيين يقاومون الاحتلال ويناضلون ضد الاحتلال، وهذا حق مشروع، الأصل أن ينتهي هذا الاحتلال.
جاء هذا القانون في حين تتزايد أعمال المقاومة والعمليات ضد الإسرائيليين، برأيك هل تتزايد هذه الأمور أكثر؟
يعني أنا باعتقادي، وهذا تحدثت فيه سابقا، أن كل فعل له ردة فعل. إذا كان هناك يعني فعل من قبل الاحتلال ويكون هناك ارتكاب جرائم قتل ومجازر ضد الفلسطينيين، سيكون هناك ردة فعل بالمقابل، لن يكون المواطن الفلسطيني هو ضحية لجرائم الاحتلال دون أن يكون هناك، دون أن يشعر المواطن الإسرائيلي والمواطن في دولة الاحتلال والكيان أنه يجب أن يكون متضرر من سياسة هذه الحكومة. وبالتالي أعتقد أن طالما هناك مجازر وطالما هناك عمليات قتل وطالما هناك احتلال وطالما هناك مصادرة للأراضي وكل هذه الأمور ستستمر يعني أعمال هذه أعمال المقاومة الفلسطينية.
شكرا جزيلا لك سيد فريد الأطرش، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، كنت معنا من بيت لحم. شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.